نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية المباركة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في أثناء آيات الصيام. فقبل هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أحكاما متعلقة بصيام الشهر رمضان، وبعد هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أحكاما تتعلق بصيام الشهر رمضان. فهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الصيام ما يتعلق بدعاء الله عز وجل. وشهر رمضان كما أنه شهر الصيام وشهر قراءة القرآن وشهر الصدقة، أيضا هو شهر للدعاء، شهر للدعاء، يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة، لا سيما في أثناء صومه، فإن الدعاء في أثناء الصوم أكمل وأحسن وأفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء بعد الإفطار. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وعبد بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من الثلاثة الذين لا يرد الله سبحانه وتعالى دعاءهم الصائم حتى يفطر. الصائم حتى يفطر، ما دام في صيامه فهو في وقت إجابة للدعاء منذ أن يطلع الفجر إلى أن تغرب الشمس، والصائم حتى يفطر. والإفطار يكون بغروب الشمس، فهذا هو الوقت المتسع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الدعاء وهو من أوقات الإجابة. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تقييد ذلك عند الإفطار فهذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا حديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصائم حتى يفطر في أثناء صيامه، كما عرفنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت المتسع، هذا الوقت الواسع هو وقت إجابة الدعاء، ويستحب الإكثار من الدعاء. وأما عند الفطر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في دعاء معين. وهذا الحديث الذي ذكرناه حديث لا يثبت. وهكذا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود عند غير النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا هذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول مثل هذا الدعاء. وهكذا الحديث الآخر حديث معاذ بن زهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك وعلى رزقك أفطرت، أيضا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدعو والإنسان إذا أفطر يسمي الله عز وجل قبل أكله ويحمد الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من أكله، هذا هو الوارد في هذا الموضع وفي غيره في سائر الأطعمة، يسمي الإنسان ربه سبحانه وتعالى عند الأكل، وإذا منتهى من أكله حمد الله سبحانه وتعالى. وأما الدعاء المرغب فيه والمستحب فهو في أثناء الصيام كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله والصائم حتى يفطر. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وإذا سألك عبادي عني، خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك عبادي أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، وإذا سألك عبادي عني قال بعض العلماء سألك عبادي عني يعني سألوك أين أنا فأخبرهم أني قريب من الداعين. وإذا سألك عبادي عني وقال آخرون أي عن أي ساعة، في أي ساعة ندعو ربنا سبحانه وتعالى فأخبرهم أني قريب، في أي وقت أدعو ربكم سبحانه وتعالى وفي أي ساعة من الساعات. وهذا من رحمة الله عز وجل، مع عظم الله عز وجل ومع كبريائه ومع ملكه ومع ألوهيته ومع ربوبيته ومع عظمته وهو على كل شيء قدير وما له من الجلال والإكرام وما له من العظمة، ومع هذا لم يغلق باب الدعاء عن عباده في أي ساعة من الساعات وفي أي وقت من الأوقات. ملوك الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليهم إلا بعد جهد جهيد، وأين ملك الدنيا من ملك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ملك تافه لا قيمة له، ومع هذا لا يصل الشخص إليهم إلا بعد جهد جهيد. ورب العالمين سبحانه وتعالى الملك الخالق الذي بيده كل شيء وهو مالك الملك وخالق كل شيء لم يغلق بابا عن عباده في أي وقت من الأوقات وفي أي ساعة من الساعات وفي أي لحظة من اللحظات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فقل إني قريب، وهذا فيه دلالة على قربه سبحانه وتعالى وفيه المبالغة في هذا الأمر، بعكس سائر الأسئلة التي سئل بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى كان يقول لنبيه قل كذا وقل كذا، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقل. وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فقل قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى غير ذلك من الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل. وأما في مسألة الدعاء فأجاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك بنفسه، وفي هذا فيه من بيان قربه سبحانه وتعالى من الداعين، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب سبحانه وتعالى من الداعين، لا يحتاج العبد أن يرفع صوته في نداء ربه وفي دعائه، بل هذا لا يشرع أن ينادي العبد ربه بالصياح، هذا لا يشرع، لأن الله سبحانه وتعالى قريب، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، فهو قريب سبحانه وتعالى. من الداعين، لا يخفى عليه شيء. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت، رفع الصوت بالدعاء داخل في الاعتداء. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوه خفية، لا يرفع أصواتهم، وهذا القرب سبحانه وتعالى من الداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه، والآية تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. من سأل ربه أعطاه، ومن عبده أثابه. قال سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى شرطين: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي إذا أردت أيها العبد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك الدعاء فاستجب له أولا. إذا أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك فاستجب أنت له سبحانه وتعالى. كيف لا تستجيب لربك وتريد أن ربك يستجيب لك؟ وكيف يستجيب العبد لربه؟ يستجيب العبد لربه بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهي بطاعته سبحانه وتعالى. يأمرك الله سبحانه وتعالى بشيء فاستجب، ينهاك الله سبحانه وتعالى عن شيء فاستجب وانتهي. فإن استجبت لربك سبحانه وتعالى فيما يدعوك إليه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. وكلما كانت استجابة العبد لربه أعظم، كلما كان استجابة الرب له سبحانه وتعالى أعظم. وقد جاء عن أبي ذر فيما رواه ابن مسيب في مصنفه، وهو كلام حسن، وإن كان نعم في الإسناد شيء من انقطاع، لكن كلام حسن. يقول أبو ذر رضي الله عنه قال: يكفي من الدعاء مع البر كما يكفي الطعام من الملح. يكفي من الدعاء من البر، كلما كنت طائعا لله عز وجل فيكفيك الدعاء اليسير، يستجيب الله لك على قدر طاعتك وبرك وإحسانك واستقامتك على دين الله عز وجل. كلما عظم ذلك كفاك الدعاء اليسير، كما أن الطعام يكفيه الملح اليسير، الملح اليسير يصلح الطعام الكثير. وهكذا الدعاء اليسير يحصل به الخير والمنفعة إذا كنت طائع لربك سبحانه وتعالى، فيستجب لك على قدر برك وطاعتك لربك سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، طاعة وإيمان، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين. أما أن تدعو ولا تؤمن بأن الله يجيب دعاء الداعين فهذا لا ينفع. تؤمن أيضا بما هو أعظم من ذلك، تؤمن بألوهية الله، وتؤمن بربوبية الله، وتؤمن بأسماء وصفاته. فلا بد من الطاعة، ولا بد من كمال الطاعة ومن صحة الاعتقاد في إجابة الدعوة إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك دعاءك. لعلهم يرشدون، أن يحصل لك الرشد، تحصل لك الهداية من الله سبحانه وتعالى، والرشد غير خلاف الغي، فيحصل لك الخير والهداية في العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الآية فيها بيان أن ما كل دعاء يستجاب، ما كل دعاء يستجاب، وإنما الموعود بالاستجابة من كان مستجيبا لربه، صحيح الاعتقاد والإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا فكم من أناس يدعون ربهم سبحانه وتعالى ولا يستجيب لهم بسبب معاصيهم ومخالفتهم لربهم سبحانه وتعالى. وقد ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام جملة من موانع الدعاء، نختصر على بعض ذلك لضيق الوقت. فمن ذلك أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى وهو يأكل الحرام، يشرب الحرام، يلبس الحرام، يغذى بالحرام منذ صغره. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في أثناء الحديث: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كل حرام
يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويلبس من الحرام، هذا في أثناء كبره، وفي أثناء صغره حصلت له التغذية من جهة والده أيضا بالحرام، جسمه جسده نما بالحرام منذ الصغر، فهو في حرام منذ صغره إلى كبره. كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء مثل هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذكر فيه صفات تقتضي الإجابة، وأنه في سفر، وأنه أشعث، وأنه أغبر، وأنه يمد يديه بالدعاء إلى ربي سبحانه وتعالى، ومع هذا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى بسبب الحرام. فالواجب علينا أن يبتعد عن الحرام. من أراد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه فليطب مطعمه ومشربه وملبسه. وهكذا من موانع الدعاء أن يدعو الإنسان بما فيه إثم وبما فيه قطيعة رحم. في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا دعوت بإثم أو قطيعة رحم لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. الإثم المعصية، الإثم المعصي، إذا دعوت بمعصية لا يستجيب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. وقد تحصل الإجابة من باب الفتنة والابتلاء والامتحان، ومن باب أيضا العقوبة لك، وإلا الأصل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب، لا يستجيب ذلك. وهكذا إذا دعا الإنسان بقطيعة رحم يدعو ربه بأن يباعد بينه وبين أرحامه مثلا، بأن نعم يجعل بأن يا نعم يصرف أرحامه عنه وما إذا ذلك من الدعاء الذي فيه قطيعة الأرحام، فإن ذلك لا يجوز، وهذا مما لا يستجيبه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا من موانع الدعاء العجلة، العجلة تستعجل الإجابة، تستعجل الإجابة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. فإذا ما كان الإنسان عنده خلق العجلة فإن هذا من موانع الدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى وتيقن أن الله عز وجل مجيب لدعاء الداعين، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تيقن الإجابة. وإن حصل تأخير في الإجابة فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، ربما الله سبحانه وتعالى يؤخر لك الإجابة إلى الموضع الأحسن والأكمل لك، وربما الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لك ويريد أن يرفع لك الدرجات أو يكفر عنك السيئات، وهذا أفضل لك من تلك المسألة التي أردتها، يريد الله سبحانه وتعالى يعطيك ما هو أعظم من مطلوبك، يمن عليك بما هو أعظم من مرادك، والله بكل شيء عليم، ونحن نجهل حكمة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل، شهر رمضان أيضا شهر الدعاء، الدعاء كما عرفنا في وقت الصيام حتى يفطر الصائم، هذا الوقت ما زال من أوقات الدعاء ومن أوقات الإجابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وهنا بعض الأسئلة، يقول السائل: في المعاصي في ليالي رمضان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور تضر بالصيام كما في نهار رمضان. لا شك أن المعصية معصية في الليل وفي النهار، لكنها في وقت الصيام أشد، في وقت الصيام أشد، وربما تذهب بالأجر بالكلية، فالفرق موجود، الفرق موجود بين المعصية في النهار والمعصية في الليل، باعتبار أن الإنسان في النهار في وقت العبادة فالمعصية أشد وأعظم. على أنه لا يجوز للعبد أن يعصي ربه لا في الليل ولا في النهار، ما هو كما يفعل بعض الناس في نهار رمضان إذا به يتقي بعض المحرمات، وإذا ما أفطر أفطر على المعاصي والسيئات، هذا ما انتفع من الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم تتقي ربك في ليالي رمضان فأنت ما انتفعت بالصيام، إذا ما انتفعت مع قرب العهد فكيف تنتفع بالصيام مع بعد العهد، كيف تنتفع بالصيام مع بعد العهد بعد أن يمر عليك الشهر والشهران بعد رمضان، كيف تنتفع بصيام شهر رمضان مع طول العهد وأنت ما انتفعت وما زلت في لياليه، ما حصلت لك التقوى. لربك سبحانه وتعالى وأنت ما زلت على أحد قريب، ما زلت في ليالي رمضان. فمثل هذا الصوم صوم ما حصل منه المقصود وما حصلت منه الحكمة التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى الصيام. يقول السائل: شخص مرض في رمضان ومات في رمضان، فماذا عليه إذا كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه طبيا؟ فالواجب الإطعام، يطعن عنه عن كل يوم مسكينا. وإن كان هذا المرض مما يرجى برؤه طبيا لكن قدر الله عليه بالموت، فإن الإنسان قد يموت بمرض يرجى برؤه. فإذا كان هذا المرض مما يرجى برؤه وقدر الله سبحانه وتعالى عليه الموت به، فهذا ليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. فإن فرض هذا كان القضاء، إن عوفي كان فرض القضاء، وهو مات قبل أن يدرك زمن القضاء، فمات قبل وجوب الصيام عليه، فليس عليه شيء. إذن يفرق بين المريض الذي يرجى برؤه فيطعم عنه، والذي لا يرجى برؤه فهذا لا يطعم عنه لأنه ما أدرك زمن القضاء. يقول السائل: بعض الناس يقرأ القرآن في ليالي رمضان وهو مخزن بالقات حرصا على وقته، فما نصيحتكم؟ النصيحة أن يتقي الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى هو أطيب الكلام وهو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فلا يليق بالعبد أن يقرأ القرآن وفي فمه الخبائث، في فمه الخبائث، هذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك، حث على السواك عند الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، من أجل أن يناجي العبد ربه وفمه في غاية الطهارة والنظافة. فكيف يقرأ الإنسان كلام ربي سبحانه وتعالى وفي فمه ما فيه من الخبائث؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن وفي فمه شيئا من الطعام ولا يمضغ اللبان، فإن هذا لا يليق بكلام الله عز وجل. فكيف إذا كان في قلبه شيء من الخبائث، السجائر والدخان والشمة وغير ذلك من الخبائث؟ لا ينبغي أن يجمع بين الخبيث والطيب في موضع واحد. يقول: أنصحنا الشافعي كان يقرأ في رمضان 60 ختمة، وكيف ذلك؟ هذا مما يؤثر عن الإمام الشافعي أنه كان يقرأ مثل هذا المقدار، يعني يقرأ مرتين يختم القرآن مرتين، هذا ما هو شيء بعيد. عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه قرأ القرآن بأكمل في ركعة واحدة، في ركعة واحدة في صلاة الليل، ثبت هذا عن عثمان رضي الله عنه. فالإنسان إذا كان عنده إتقان للقراءة فإن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه القراءة، وكما جاء في البخاري وفي غيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سهل لداود القرآن، أي الزبور، فكان يأمر بدوابه فتسلك فيقرأه قبل أن تسلك دوابه، فكان يقرأ الزبور في هذه الفترة اليسيرة، ويسر الله سبحانه وتعالى ذلك. وأهل العلم متنازعون في شهر رمضان هل الأحسن أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن بحيث يختم القرآن في كل يوم مرة أو مرتين في اليوم أو أقل من ذلك، أو يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول عبد الله بن عمرو بن العاص: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وقال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل 7 ولا تزد. فمن أهل العلم من أخذ مثل هذه الأحاديث وقال هذا عام يشمل رمضان وغير رمضان، ومن أهل العلم يقول هذا في غير رمضان، فإن رمضان هو شهر القرآن والأوقات الفاضلة يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، وهي مسألة اجتهادية بين أهل العلم. وإن كان الذي يظهر أن الإنسان كونه يقرأ قراءة يتمكن من فقهها ومن تدبر معانيها أفضل من كثرة القراءة من غير تفقه لكلام الله عز وجل، فإن القرآن أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره كما في آيات كثيرة: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إلى غير ذلك من الآيات. ولأن القرآن أخبر الله عز وجل أنه إذا نزح المؤمنين زادوا إيمانا، ولا يزد العبد إيمانا وهو يقرأ ما لا يفهم ولا يفقه، وإنما إذا قرأ شيئا يفهمه. تمر عليه آيات الوعيد فينزجر ويخاف الوعد فتحصل له الرغبة، وتمر عليه الأوامر فيعزم على امتثالها والنواهي فيعزم على تركها، يزداد الإيمان بذلك، فيحصل له الخير الكثير إذا قرأ قراءة متأنية، قراءة يستطيع أن يفقه فيها كلام الله عز وجل. هذا الذي يظهر. يقول السائل: بالنسبة للحيوانات والحشرات عند الموت تقبض أرواحنا، من هو المكلف بذلك؟ المكلف بذلك ملك الموت، هو ملك الموت سواء للبشر أو للحيوان. يقول السائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأمرهن بكل فيكون؟ الله أعلم، لله عز وجل في ذلك الحكمة، وإن كنا لا نعلم ما هي الحكمة في ذلك، لكن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله. يقول السائل: هل يوجد من يسكن في الجنة الآن؟ وجود الحور العين والولدان الذين خلقهم الله عز وجل في الجنة هم فيها، وأيضا أرواح المؤمنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرواح المؤمنين في الجنة، أما الأبدان فهي في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، هذا ما يتعلق بالأبدان في الأرض. أما أرواح المؤمنين فهي في الجنة كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: رجل مشغول في بعض الأيام في ليالي رمضان ولا يستطيع أن يصلي القيام في مسجد واحد مع إمام واحد، كيف يعمل لكي يكتب له قيام ليلة؟ يفعل ما يستطيع أن يفعله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب له على الأجر على نيته الصالحة. يقول السائل: لزم الإمام عند الصلاة على الجنازة أن يكون المصلين عن جنس الميت ذكر أو أنثى؟ لا يلزم هذا، لا يلزم الإمام أن يخبر الناس أن الميت ذكر أو أنثى، لا، ما هو لازم، ولا يحتاج الشخص أن يعرف هل هو ذكر أو أنثى، ما هو شيء لازم أن يعرف ذلك. وإذا دعا يستطيع أن يدعو على نية الجنازة، الجنازة يقول: اللهم اغفر لها أي الجنازة، وارحمها أي الجنازة، والجنازة تشمل الذكر وتشمل الأنثى، تطلق على الذكر والأنثى، جنازة المرأة جنازة وجنازة الرجل جنازة، فيمكن أن ينوي الجنازة ويدعو بألفاظ مذكرة ويرد بذلك الجنازة ويستقيم المعنى، يستقيم المعنى على هذا الأمر، ولا يحتاج إلى أن الإمام يقولها الميت ذكر أو الميت أنثى. ويمكن الإنسان أن يدعو مثل هذا الدعاء وعلى هذا المقصود فيتم له الدعاء ويستقيم المعنى. يقول: السنة في صلاة الجنازة عند التكبيرات رفع اليدين عند كل تكبير بالنسبة للمأموم والمأمومين، هذا الذي يظهر هو رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة، فإن هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويذكر أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول السائل: امرأة أسقطت حملها في تمام الشهر الرابع واستمر فيها دم النفاس 20 يوما، ثم طهرت وصامت 8 أيام، ثم نزل بها الدم، فهل ذلك الدم دم النفاس أم دم السحاضة؟ وماذا تفعل في الأيام التي صامت بين ذلك؟ إذا خرج دم النفاس من المرأة ثم طهرت، بمعنى رأت الطهر، جاءتها القصة البيضاء، إن كان طهرا بالقصة البيضاء أو الجفاف، إن كان بالجفاف، إذا رأت الطهر فتصلي وتصوم، فإن عاودها الدم في أثناء 40 فما زال في داخل في دم النفاس، إذا عاودها الدم في أثناء 40 ما زال في دم النفاس، تترك الصلاة مرة أخرى وتترك الصيام مرة أخرى. صامتها في طهرها، في طهرها صحيح، أي نعم، الأيام التي صامتها في أثناء طهرها نعم صيامه صحيح. يقول: هل يجوز رفع اليدين في قنوة الويت أو يدعو ويدعي لداعي والداعي مسلم له؟ يجوز الرفع اليدين أو خفض اليدين في الدعاء، يجوز هذا ويجوز هذا، ومن رأى الرفع يحتج بالأدلة العامة الواردة في رفع اليدين في الدعاء، وهي أدلة متكاثرة، ومن لا يرى الرافع في هذا الموضع يقول أن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الزهري: أدركت الناس ولا يرفعون أيديهم في دعاء القنوت. والأمر واسع، الأمر واسع، سواء رفع الإنسان يده أو لم يرفع، فنعم الأمر واسع في ذلك بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.